ومحبة للآل يا إخوان قاموا بتحليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الشيعة. في حكمة عربية يا أخواننا دائما تقول لكل داء دواء يستطاب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. ممكن نصدق أي شيء في الدنيا، لكن إن واحد يجي يقول لي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا لنعبده بيقول معاذ الله يعني أحبه فلانا وأبغضوني، ده شيء ممكن يستسيغه أي إنسان. يعني لو أنا جبت مجموعة من علماء من عوام الشيعة وأجلستهم أمامي وقلت لهم ربنا بيقول أحبه فلان وأبغضوني وهدخلكم الجنة، حد يصدق الكلام ده؟ الكلام ده ممكن ينطلي على أي إنسان عاقل؟ المفترض أنه لا ينطلي على العقلاء، لكن مع شديد الأسى والأسف المشكلة دايما مش في علماء الشيعة، المشكلة في اللي بيصدق كلام زي ده. تعالوا نسمع علي السماوي بيقول إيه، شوفوا الكوارث والطوام اللي بيقولها علي السماوي في جلساته مع عوام الشيعة. نسمع ونرجع نعلق تاني.
هو ذلك المعنى الذي حير العالمين قدم الأزل وبعد الأمد، علي ذلك المعنى الذي قال عنه علي نفسه. هل أفاجئك؟ هل أسمع القول من أمير المؤمنين؟ قال علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام أنا المعنى الذي لا ينطبق علي اسم. أي صفة تحيط بمن لا يقبل الاسم عليه التسمية؟ أي صفة؟ غير أن هذه الصفة يغضب الله لغضبه ويرضى لرضاه، ويقول وعزتي وجلالي في التورات في السورة الثانية أو في السورة الثالثة يكرر المعنى وعزتي وجلالي من أحب علي، أو في بدايتها من أبغض علي وأحبني فقد بغض، من أحبني وأبغض علي فقد بغضني، ومن أحب علي وبغضني فقد أحبني، ومن أحب علي وبغضني فقد أحبني، ومن أحب علي وبغضني.
طبعا ده كذب مفضوح، يعني كلام يعني لا يصدقه أي إنسان عاقل أبدا. المشكلة مش في كلام علي السماوي، ما يقول هو يقول لي يقوله، لكن أنا نفسي في مرة كده نشوف واحد من عوام الشيعة يوم يقول له يا شيخ علي اتق الله، أنت بتقول إيه؟ فأنت بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول من أحب عليا وأبغضني فقد أحبني، يعني ربنا بيقول للناس اكرهوني وحبوا علي بن أبي طالب بس؟ هو ده الدين؟ هو ده الإسلام؟ ده إيه علاقة الكلام ده بالإسلام؟ ليس له أي علاقة. وبعدين التوراة يا حبيبي موجودة قدامنا، التوراة معانا، ما تقول لنا فين بالضبط؟ يعني أنت إحنا خلاص إحنا هنتكلم عن الموضوع ده في الحلقة دي، قدامك 20 سنة افتح التوراة شوف أسفار التوراة، مهيش كتير يعني هما 5 أسفار عندك، في الأول سفر التكوين وبعدين سفر الخروج وبعد كده سفر اللاويين وبعد كده العدد والتثنية. طيب في أنهي بقى سورة، في أنهي سفر، إصحاح كام، عدد كام، قول لنا عشان نراجع، عشان ما نقولش عنك كذاب. لو ما قلتش، لو ما طلعتش تبقى أنت كذاب على طول، وبتستغل الناس العوام اللي قدامك المساكين دول وبتكذب عليهم. طيب إذا سلمنا إن هذا الكلام في التوراة، طيب أنا عايز أسألك سؤال بسيط يا أستاذ علي، الكلام ده التفضيل علي بن أبي طالب على الله أو إن من أحب عليا وأبغضني فقد أحباني دي، ده في التوراة الصحيحة ولا في التوراة المحرفة؟ دمك حاجة من اثنين، اختار، ده في التوراة الصحيحة ولا في المحرفة؟ ممكن يقولك لا معلش ده في التوراة الموجودة معانا دلوقتي اللي هي المحرفة. طيب خلاص انت بتقول التوراة محرفة، الكتاب محرف، بتستدل به ليه اصلا؟ لا يصح الاستدلال به، ما يمكن الآية دي او اللفظ ده حد كتبه، طالما الدليل ما تتطرق اليه الشك، ما تتطرق اليه الشك والاحتمال سقط به الاستدلال خلاص، يبقى ما تستدلش به. البديل انه يقول ايه؟ يقول لا هذه في التوراة الصحيحة، يعني الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه على سيدنا موسى في التوراة الصحيحة وقال يا موسى أدعو الناس إلى عبادتي فإن أبغضوني ما فيش مشكلة، إذا أحبوا عليا وأبغضوني أدخلهم الجنة. الكلام ده قاله الله في التوراة الصحيحة؟ معاذ الله، والله إنها فرية، يعني فرية صلعاء كما يقال، والله يعني أنا مش متخيل المستوى العقلي للناس اللي قاعدة تسمع الكلام ده. وبعدين عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده، لنعبده. الكلام اللي أنت بتقوله ده ان محبة علي بن ابي طالب معناها طاعة الله او حب الله حتى لو اضغط الله، يبقى ابليس والروايات عندكم بتؤكد ان ابليس من موالي ومن محب اهل البيت، يبقى ابليس هيخش الجنة، وكسرى هيدخل الجنة، واليهود والنصارى اللي انكروا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم واللي بيعبد الثالوث والكلام ده، اي واحد البوذي على حسب كلام علي السماوي، اذا قال اذا جه واحد من البوذيين وقال انا احب علي بن ابي طالب خلاص هيخش الجنة، خلاص يبقى الدعوة ليست الى التوحيد، بقت الدعوة الى علي بن ابي طالب وحب علي بن ابي طالب، يبقى التوحيد هو حب علي بن ابي طالب، يبقى القرآن هو علي بن ابي طالب بس، ده ليس دين الاسلام. الله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، نعبده وحده، اياك نعبد واياك نستعين، ما نعبدش حد ثاني، فاعلم انه لا اله الا الله. وبعدين المسألة بمنتهى الوضوح، مسألة انك تدخل علي بن ابي طالب في التوراة مسألة مفضوحة ومكشوفة قوي. انتوا عارفين انه مين اللي ذكر في التوراة يا اخوانا، او تحديدا في كتب المتقدمين، اللي ذكر في الكتب المتقدمين ارجعوا للتاريخ، عمر بن الخطاب وليس علي بن ابي طالب. انتم تعلمون ان عمر بن الخطاب كان في المدينة المنورة، في المدينة في الجنوب، وفي في الشمال فتوحات بيت المقدس. المسلمين بقيادة ابي عبيدة بن الجراح حاصروا بيت المقدس، وبيت المقدس لم تفتح بالجهاد او بالحرب، فتحت صلحا. خرج البطريرك وقال لابي عبيدة بن الجراح لو اعدتم حصرنا مليون سنة لن تفتحوا بلادنا، لانه في كتبنا المقدسة، وده ذكرته حتى المجامع العلمية وكتب الموسوعات العلمية ذكرت هذا الموقف، انه في كتبنا المقدسة او في كتب الاولين عندنا انه من يفتح هذه البلاد رجل اسمه الفاروق من اصحاب محمد نعلم عارفين شكله. فتوقف ابو عبيدة بن الجراح وارسل الى عمر بن الخطاب، المسألة دي لا ينكرها احد اطلاقا في كل التاريخ، ما حدش يقدر ينكرها ابدا، لانه بعدها انتقل عمر بن الخطاب من المدينة الى بيت المقدس، وما ان رآه البطريرك الا قال افتحوا الابواب. ده اللي موجود صفته عندنا في كتبنا، عايزين ترجعوا للتوراة ارجعوا وشوفوا المسألة دي. المهم انه عمر بن الخطاب حتى كتب لهم العهدة العمرية. لو قرأنا النص اللي بيتكلم عن عمر بن الخطاب وليس بالتصريح في سفر زكريا الاصحاح 9 العدد من 9 إلى 11، ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا ابنة اورشليم القدس، ها هو ذا ملكك يأتي اليك، هو عادل ومنصور ووديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان، وأقطع المركبة من إفرايم والفرس من أورشليم، وتقطع قوس الحرب ويتكلم بالسلام للأمم، وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. الكلام ده كله عن عمر بن الخطاب، وده ما حدش يقدر ينكرها، لأن العهد العمرية ثبت فيها أن عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس بالصلح. فإن كان هناك أحد من الصحابة ذكر في كتب المتقدمين فهو عمر بن الخطاب وليس علي بن أبي طالب. طبعا إذا كان عوام الشيعة عندهم الاستعداد يسمعوا الكلام ده، أن واحد بيقول أن ربنا بيأمرنا أن حبوا علي وكرهوني وعاتبوا بتحبوني، وصدقوا هذا الكلام، فمن الطبيعي أن يأتي واحد تاني من علماء الشيعة ويلغي القرآن بالكلية، ينسف القرآن نسفا، يقول يا أخواننا لا تصدقوا القرآن، القرآن كله كلام مجازات، لا فيه عذاب ولا فيه جنة ولا فيه نار ولا فيه بعث ولا فيه حساب ولا فيه نشر ولا فيه صلاة ولا فيه صوم. تخيلوا ان ينحط علماء الشيعة الى هذا الحد. تعالوا نسمع احمد القبنجي بيقول ايه ونرجع نعلق تاني.
يعني مستحقي العذاب لا يعذبون الا بقدر اعمالهم، يعني حتى بقدر اعمالهم الله ما يعذبهم.
نعم،
اساسا هو الله اذا قلنا هو مصدر الرحمة فلا يكون مصدر الشر والعذاب، يعني تناقض عقلا مستحيل. يعني الإنسان إذا مو الإنسان، يعني إذا كان شيء هو ذاتا خير فلا يمكن أن يكون في ذاته شر، فالله هو الرحمة هي ذات من ذاتيات الله، فالعذاب هذا العذاب اللي موجود حتى في النصوص الدينية هذا ليس من الله، الله مصدر فقط الرحمة. أما عندنا حتى عند المفسرين يقول هذه تجسم الأعمال نظرية، أن أعمالك هي تتجسد لك بالحياة الأخرى، مثلا أنه عذاب الإنسان في الدنيا مثلا بالحسد والحقد يعيش نار الحسد يسمونه نار الحقد، هذا في الحياة الأخرى هو يعذبك بقائك، يعني إذا إنسان بقى على حاس حسد وحقد هذا يعذبه يوم القيامة، مو الله يعذبه. يعني أنا مثلا أضرب مثال، أن المرأة الأم تقول لطفلها الرضيع، تقول يا بني اشرب هذا من هذا اللبن، إذا شرب من هذا اللبن هو يتقوى، إذا ما شرب من اللبن الأم ما لحق تعذبه، مثلا تصب عليه ماء حار مثلا أو تضربه بالسياط ما لحق، بس هو يقول له، تقول له إذا ما تشرب أنت تصير ضعيف، وأنت تكون مثلا أمراض تصير عندك. الصلاة أيضا مثلا الصلاة والعبادات هذه مثل اللبن الغذاء للروح. فالله يقول لنا توصيات أخلاقية ليس فيها إجبار، أنه يا أيها الإنسان المؤمن إذا تصلي هذه صلاة تهذب أخلاقك وتسعدك في الدنيا والآخرة، إذا ما تصلي راح تواجه مثلا هاي عوامل الشر مثلا، أو الإنسان ما يقدر يقاوم.
حلو جدا كلام أحمد القبانجي ده، معناه ما فيش دين أصلا كده، ما فيش دين، ما فيش إسلام ولا دين ولا بتاع ولا كلام من ده. تكلم عن أركان الإسلام، قال لك الصلاة دي يعني مجرد توصيات أخلاقية. إيه الفرق بين الحكم مثلا والتوصية؟ التوصية أمر غير ملزم، يعني اللي عايز صلي صلي، اللي مش عايز صلي ما صليش، ما فيش أي مشكلة. وبعدين قال لك خلاص ما فيش عذاب، ده الموضوع كله موضوع تجسيم أعمال. يعني الخلاصة لما تقرأ القرآن ما تصدقش فيه ولا كلمة. ليه؟ لأن ما فيش عذاب وما فيش جنة وما فيش نار، والموضوع كله أحلام وأوهام. وشوية كمان وكان ممكن يقول يا جماعة ده ما فيش إله، ده الطبيعة هي اللي جابتنا، وإن هي الأرحام تدفع وأرض تبلع. الراجل ده بالكلمتين اللي قالهم دول أنكر الدين كله، أنكر آيات العذاب كلها، يعني أنكر أن الله شديد العقاب وشديد العذاب، كل الكلام ده شاله. يعني لما أجي أقرأ القرآن وفي آيات واضحة للعرب للمسلمين والعرب تحديدا يفهموها، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وهو بميت، دي آية من الآيات. آيات أخرى بتتكلم عن العذاب في سورة الحج مثلا، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار، من نار قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أريدوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أحمد القبانجي بيقول لك كل الكلام ده ما تصدقوش، ما فيش عذاب وما فيش حاجة خالص وما فيش دين والموضوع منتهي. كل هذا الكلام، الرجل أنكر الدين كله، رأى أن أركان الإسلام ما هي إلا توصيات فقط غير ملزمة، يعني لا في دين ولا في كتاب ولا غيره. هذا الكلام الذي قاله هو عين الكفر. من صدق هذا الرجل أنكر الدين تماما وأنكر القرآن بالكلية. والله أنا أأسف أن يكون هؤلاء أنهم يصنفوا على أنهم سادة أو حتى علماء. يعني دائما وقتنا يمضي سريعا ولا نقول وداعا، وإنما نقول إلى لقاء قريب عاجلا بإذن الله تبارك وتعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد شاع ضوجا على تخزين أهل الصف والإيمان، واحذر يا إخواني يا إخواني فشيوخهم شابت على الفلتان، دين التمتع دين وعقيدتهم.